بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 164 على 1 بعنوان نفثة مصدور للإمام الألباني رحمه الله من واقع المسلمين وفتنة الخليج. المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 4 من رجب 1411 هجري الموافق 20 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
نحن نعلم يقينا أن الحاكم السعودي غير المحكومين، مهما قلنا أن الحاكم السعودي خير من حكام المسلمين، لكن مع ذلك له بعض انحرافات لا يمكن لأحد أن ينكرها. هل هناك مسلم موحد على وجه الأرض وبخاصة أرض التوحيد، هل فيهم من ينكر من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك السعوديين ووضعها في صدور المجالس أنه هذا ينافي التوحيد؟ هل تصورون وجود أحد يخالف في هذا هناك؟ نتصور وجود مثل هؤلاء المجيزين لتعليق الصور في بلاد السورية والمصرية ونحوها، أما علماء سعوديين نشأوا على التوحيد وربوا على التوحيد، هم ولا شك في قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر شركية تبدأ الدولة السعودية الآن بنشرها بين الشعوب كلها فضلاً عن الشعب السعودي. فهذه مخالفة، هذه مخالفة، لكنهم ينكرونها على الأقل بقلوبهم على المرتبة الثالثة التي لا ذرة إيمان بعدها كما هو في الحديث الصحيح. فإذا كما يوجد في الدولة في الشعب السعودي أفراد ينكرون بعض تصرفات الحكام لمخالفتها لشريعة الإسلام، فكذلك يوجد في الشعوب الأخرى ينكرون تارة بالقلب وتارة بالقول وتارة بالثورة على بعض الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، فكيف يجوز أن نلحقهم بحكوماتهم ونطلق لفظة الكفر عليهم وأن نورد عليهم الآيات التي تأمر بمحاربة الكفار، بل ونبالغ ونقول إنهم أكفر من الكفار، علما منا بأنه يوجد في العراق مئات الألوف إن لم نقل ملايين حتى ما نبالغ من إخواننا السلفيين، وفيهم بعض التلامذة الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية، وربما كنت أنا أحد الأساتذة المشرفين عليهم في التعليم. هؤلاء يعيشون في بلاد العراق، فكيف نقول يجب أن يقاتلوا لأنهم كفار؟ وهنا ولا حول ولا قوة إلا بالله تأتي
كما قلتم الحاكم، الحاكم لا يمثل الشعب،
لا يمثل الشعب،
والشعب
نعم.
العراقي شعب مؤمن.
أوه.
والقوة التي عنده من السلاح قوة تعتبر قوة للمسلمين، وترهب الأعداء، وكما تبين لنا أنها أرهبت الأعداء فعلا. فإذا جاء السعودية ومصر والبلاد المتحالفة بالكفار ليقضوا على هذه القوة، ووقفت معهم هذه البلاد وحكام هؤلاء البلاد، أليست هذه جريمة أخرى غير الجريمة التي وقعوا فيها الأولى، وهي أنهم جلبوا الكفار ووالوهم، والآن يقضوا على القوة التي ممكن يخلف هذا الحزب، حزب البعث، حكم إسلامي، وتبقى هذه القوة قوة إسلامية يعني تحترم، والآن يريدون أن يقضوا على هذه القوة التي يقول أننا نريد التحرير الكويت، والآن الواضح أمامنا أنهم يضربون العراق ويقضون على قوة العراق التي هي تعتبر قوة الإسلام. فهذه تعتبر جريمة ثالثة.
مضاف، نعم. هذا مع الأسف ما يعني تشهد به، يشهد به الأعلام في كل دول، حتى دول الكفر، أن مهاجمة أمريكا للعراق ليس لتخليص الكويت من العراق، وإنما لتحطيم هذه القوة الآلية الضخمة التي اكتشفوها في العراق، وخافوا على ابنتهم اليهود أن تتسلط هذه القوة عليها فتفنيها عن بكرة أبيها. هذا مع الأسف بعض العلماء في تلك الديار ما يفكرون تفكيرا جيدا. فأنا أردت أن أقول لنا إخوان سلفيين موحدين يعدون الألوف إن لم نقل ملايين، هؤلاء حشروهم في زمرة الكفار الذين هم أكفر من الأمريكان والبريطان، وأنه يجب أن يقاتلوا. هذا في الحقيقة غفلة خطيرة وخطيرة جدا. أردت أن أقول شيء في الواقع، وهذا أسف على أسف. الحكم الإسلامي يوجب على كل مسلم يعيش في بلده الإسلامي في غربة أن يهاجر من بلده إلى بلد لا يعيش فيه غريبا. وكنا نظن أن الملجأ الوحيد لأولئك الغرباء الذين يعيشون في بلاد أصلها إسلامية وأهلها لا يزالون مسلمين، ولكن الحكم القابع على رؤوسهم حكم غير إسلامي، ولذلك هم يعيشون في غربة. كان المفروض في هؤلاء أن يفروا إلى الله، أن يفروا إلى بيت الله، أن يفروا إلى الحكم بما أنزل الله. أين هذا الحكم؟ هو الدولة السعودية. لكن ماذا نقول وقد أغلقت الدولة السعودية بابها أمام كل هؤلاء الغرباء، وجعلت الدولة السعودية للسعوديين؟ هذا أيضا انحراف من هذه الانحرافات الكثيرة التي لا يعالجها العلماء هناك مع دولتهم، ولا يحققون ما هو معروف في الإسلام من أن المسلم كل بلاد الإسلام هي وطن له. فهذا التفريق أن هذه بلاد سعودية والبترول بترول سعودي، ولا ينبغي أن يستفيد من أراضيها ومن بترولها إلا السعوديين، هذا حكم جاهلي قبلي لا صلة له بالإسلام إطلاقا. ولذلك فينتج من آثار هذا النظام الذي جعل هذه الفرقة بين المسلمين أن يتحمس السعوديون حينما جاءهم الخطر على حدودهم ويقعوا في تلك المخالفة الخطيرة ويرحمك الله، فيستعينون بالكفر. لماذا؟ لرد خطر قد يحيق بهم من صدام. ولكنهم ما فعلوا ذلك حينما قام إخواننا المسلمون الأفغانيون يقاتلون الروس الشيوعيين وأذنابهم من المتعاونين هناك، ما قالوا هذا خطر يحيط في بعض البلاد الإسلامية فيجب أن ننصرهم ولو بالكفار؟ لماذا هذا التفريق؟ لأنه في أصله ليس إسلاميا، ولو كانوا يعتقدون أن هذا الاستنصار بالكفار هو فعلا لدفع ظلم خطير وكفر خطير كانوا لا يفرقون بين الشيوعيين البعثيين وبين الشيوعيين الروسيين. فكما استعانوا لرد خطر البعث الحزبي هذا العراقي، كذلك ينبغي كان أن يفعلوا بالنسبة لخطر السوفياتي هذا، لكن هناك ما فعلوا إلا شيئا قليلا من المال، أما الإعانة العلنية والاستعانة العلنية ولو هذه الاستعانة غير مشروعة ما فعلوها إلا لما كاد الخطر يتعلق بأرضهم فقط. ولذلك نحن نقول أصل هذه الفكرة خطأ، كان على السعوديين أن يتحمسوا نفس هذا التحمس على ما فيه من مخالفة حتى بالنسبة للأفغانيين، لكنهم ما فعلوا ذلك. لماذا؟ لأن السعوديين السعوديين والأفغان الأفغان، يصطفنوا بضرب رأسهم هم، نحن منساعدهم بقدر ما نستطيع من المال القليل. فالله المستعان، يعني مفاسد بعضها آخذ برقاب بعض. خلاصة الكلام، ينبغي أن تكون مع عاطفتك الإسلامية وتدعو في قنوتك حينما تأم المسلمين لينصر الله عز وجل المؤمنين المستضعفين في الأرض، وأن يرد كيد الكفار وأن يجعل عاقبتهم الدمار.
نسأل ولا تعبت؟
لا تفضل، الشاب ما يتعب.
بارك الله فيك أستاذي. يعني نقول بأن سبب الفتنة هو صدام باعتدائه على الكويت، لكن بدي أبين أستاذنا ربما هذا الأمر ما وصله، بأنه طبعا ثبت بالأدلة الرسمية أن الكويت، حكام الكويت كان هناك بينهم وبين أمريكا أيام حرب العراق مع إيران اتفاقية وموقعة بأقلام حكام الكويت على احتلال الكويت من قبل الأمريكان وتوجيه ضربة للقضاء على العراق لأنها تمثل خطر على إسرائيل. فإذا ثبت ذلك رسميا وتوقيعات حكام الكويت، ألا يكون هم سبب الفتنة التي أدت إلى دخول صدام احتلالهم، فكانت الفتنة إلى ما وصلت عليه الآن؟
جوابا على سؤالك أقول كنا سمعنا شيئا من هذا الكلام في أول احتلال العراق للكويت. قيل لنا من بعضهم أنه أنت لا تستنكر احتلال العراق للكويت، هذا الاستنكار الشديد، لأن لو لم يحتل العراق للكويت كان بدأ تحتل العراق للأمريكان. قيل لنا هذا من أول فتنة، وأظن أبو عبد الله سمع هذا وبعض إخواننا.
مش قول، هذه أوراق موقعين عليها حكام الكويت، يعني أنا ما بقول سمعت، لكن هذه أوراق وما استطاع يرد عليها، يعني هذه الأوراق.
اسمح لي، أنا ما بهمني هذا. نعم. لا يهمني هذا. نعم. بهمني أن أسمعك الجواب
تفضل.
الذي قلته يومئذ.
نعم.
وسأقوله أحكيه وأرمي به، يعني كما يقولون عصفورين بحجر واحد. فأنا أقول قلت وأقول الآن كما قلت في ذاك الزمان، قلنا إن صح أن الأمريكان كانوا يريدون احتلال الكويت لضرب العراق، هذا بلا شك اعتداء من الأمريكان كما تفعل الآن مع العراق على الكويت، إن صح هذا الخبر. لكن هذا لا يجوز إسلاميا أن نقابل فعل الأمريكان المحتمل وقوعه بفعل نحن نجعله حقيقة واقعة، ونحن مسلمون وجيران. إذا ما بدون يراعوا الأحكام الشرعية كما هم الغالب يعني كدولة بعثية لا تراعي الأحكام الشرعية فتراعي حق الجوار. فإسلاميا لا يجوز أن يعتدي جار مسلم على جاره بحجة أنه الكافر بده يعتدي عليه، فإذا فلأكن أنا المعتدي. لا شك أنك قرأت معي في بعض كتب السنة حديثا يروى في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا ولا يصح مرفوعا، ولذلك نحن نقول إنه حكمة مسعودية. عبد الله بن مسعود يقول لا تكونوا إمعة إلى آخره. فإذا جاز للحاكم الكافر أن يعتدي على حاكم مسلم، أو جاز لدولة كافرة أن تعتدي على دولة مسلمة، فذلك لا يبرر بوجه من الوجوه إطلاقا أن تقوم جارة الدولة التي يريد الكافر أن يعتدي عليها فيعتدي هو عليها. يعني امرأة مسلمة يريد أن يفجر بها كافر، لا، أحسن ما يفجر بها كافر فليفجر بها هذا المسلم. هذا منطق غير إسلامي تماما. ولذلك فأنا أقول هب أن الأمر كان كذلك، فبديل أن تقوم العراق بالاعتداء على الكويت كان ينبغي أن يقع شيء من التفاهم. الآن يرد هنا سؤال لنعرف دقة معالجة هذه المشاكل: ترى هذا الاتفاق متى اكتشف؟ أولا. ثانيا، هل كان الدولة الكويتية أعلمت العراق بهذه الحقيقة أم لم تعلم؟ هذه أسئلة ترد. فالآن أنا لأول مرة أسمع ما تقوله أنه في هناك يعني رسميات وإلى آخره. هل أحاط علمك بأن هذه الاتفاقية التي حكيتها وكانت متفق بين الكويت وبين الأمريكان أن يدخلوها ويتسلطوا منها على العراق، هل كان العراق على علم بذلك أم لا؟ ماذا تتصور؟
نعم، الذي أعرفه أنه لما علم بذلك فعل الذي فعله. يعني لما علم وصلت هذه الأخبار أن هذا هو أمريكا مش بدها تعتدى على الكويت، الحكام الكويتيين من طبعهم طبعا كما تبين الآن ولأهم للكفار، فطلبوهم لحماية الكويت من العراق، فلما وصلت هذه الاتفاقية وخوفا على بلده فعل. فالذي نريد أن نصل إليه هو هل يكون هم إن فعلوا ذلك هم سبب الفتنة أم هو سبب الفتنة؟ يعني هذا فقط الذي نريد أن نصل إليه.
هذا كلام صحيح جميل. نعم. أنا أقول يكونون الكويتيون هم سبب الفتنة. نعم. فعلا. نعم. ولكن أنت تعلم أن المعصية المعلنة أخطر من المعصية المكتومة، أظن تعلم هذا. وتعلم السبب أن المعصية المكتومة لا تضر نفس ضرر المعصية المعلنة. المعصية المعلنة تساعد على انتشار الشر بين المعلن فيه من المعصية، والعكس بالعكس تماما بالنسبة للمعصية المكتومة. فنحن نقول إن صح هذا فلا شك، ونحن لا نتعصب لدولة على دولة، بكفي نحن اتخذنا موقف معادي لدولة التوحيد لأنها خالفت شريعة التوحيد، فأولى ثم أولى أن لا نكون مع صدام ضد الكويت، ولا نكون أيضا مع الكويت ضد صدام، إنما نحن مع الحق. فإذا كانت هذه الحقيقة فبلا شك الكويتيين بيكونوا هن السبب لما فعله العراق، والعراق سبب لما فعلته السعودية، وهذه يعني حلقات بعض وآخذ برقاب بعض في الضلال. يعني إذا كان المستند هذا ثابت فالأس الفساد الكبير اللي أصاب هم الكويتيين بلا شك.
هذا اللي احنا نسأل عليه على الإثم، يعني ان هم السبب.
انا بقول معك في هذا، بس اعلق هذا بشرط وهو ثبوت هذه المستندات.
بارك الله فيك.
اي نعم. لكن من الناحية العملية هل يختلف الامر؟ بدنا نشوف الناحية العملية الان. هل يختلف الامر؟ يعني هل نكون مع العراق الان في بقائه في الكويت؟
لا،
لانه الليلة وقبل الليلة جاءني سؤال من الجزائريين، دون جماعة طيبين جدا وما شاء الله كثر ملايين، فواحد عم يتابع معي البحث في شيء من الدقة يدل على وعي، وممكن يكون هذا والفضل لله أولا وآخرا، أنه نحن نقول الآن الجهاد لا يمكن عمليا لسببين اثنين. لا أحد من الدول المقاتلة أو المقاتلة ترفع راية الجهاد. ثانيا عمليا لا يمكن لشعب أن يذهب إلى العراق ليجاهد في سبيل الله من باب نصرة المظلوم من الكفار هذون، كما شرحت آنفا وقلنا معك ذلك. فقيل طيب إذا يعني أمكن لشعب أنه يحمل دولته على أنه يجاهد مع الشعب لنصرة العراق، شو رأيك؟ قلت نعم، هذا واجب لنصرة الشعب العراقي على البريطانيين والكفار بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون قتال المسلمين العراقيين والمسلمين المناصرين للعراق للدولة الكافرة الأمريكية أو البريطانية، ما يكون معهم شعوب إسلامية أخرى، لأنه حينئذ راح يصير القتال بين المسلمين وليس بين المسلمين والكافرين. نعم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، وأعجبني أنه السائل وسرني أنه عم يفهم علي، قال لي بارك الله فيك هذا شرط دقيق، وهو أنه لا يجوز مناصرة العراقيين في مقاتلة الكافرين أعداءهم وهم في الكويت. إذا رجعوا إلى بلادهم واستمر اعتداء الكفار عليهم في عقر دارهم، هنا يجب المناصرة. أما أن يكون العراق لا يزال في البلد التي اعتدى عليها وتروحوا أنتم تنصروها، حينئذ ما عم تنصروا الإسلام، عم تنصروا الباغي المعتدي. فأعجبني قول ذلك السائل، قال لي والله يا شيخ هذا بارك الله فيك يعني شرط دقيق. وفعلا وقلت له في النهاية، قلت بس هذا جواب فقهي نظري لا يمكن تطبيقه بالنسبة للذين يريدون أن يجاهدوا فعلا. ولذلك تبقى المسألة كونوا أهل بيوتكم هي القاعدة.
ينطبق على ذلك أستاذنا المساعدة لشعب الكويت بالتبرع بالدم؟ شعب العراق بالتبرع بالدم؟
لا.
يعني يجوز لنتبرع؟
نعم.
يجوز نتبرع لهم بالدم للمصابين؟
يؤجر شيخنا المتبرع؟
إنجاز كيف؟
نعم
يؤجر؟
طبعا
يعني يجوز
طبعا يؤجر.
نعم. طب بالنسبة للدروس، دروسي مثلا في إذا قلنا فتنة والإنسان يكون في بيته،
دروس
تدريسي في المسجد في هذه الفتنة،
إيه؟
فتبقى الدروس كما هي أم أتوقف عن الدروس ما دامت فتنة؟
تقصد أنت الدروس العادية؟
دروسي أنا مثلا أدرس في المسجد بين المغرب والعشاء،
الدروس العادية
العادي. فهل تبقى؟
إيش علاقتها بالفتنة يعني؟
يعني ما تعرف الناس
كل الأسئلة،
بده أسئلة، وطبعا الإجابة اليوم شفت صدورنا تمام، فالحمد لله هذا ما نحن عليه،
الحمد لله.
هذا الذي نقوله للناس. فطبعا كان عندي درس اليوم، حكيت الدرس نص، لكن حبيت أسهل الأول لأن في أخ من إخواننا الطيبين ربما توقف الآن عن الدروس لأن شاف الناس بقول ما عندهم استعداد لتلقي دروس، صار هموم الآن يسمع أخبار ويستعد للموت، فتبقى الدروس عادية. الأمر الآخر أستاذنا وهو
لون
سمعكم مجزرا باشر،
طيب
يسأل في هذه الآونة، وطبعا لم يقتني التلفاز ولا يؤمن به، لكن في هذا الوقت من باب شفاء الصدور يقول هل يجوز النظر في حالة الأخبار إلى ما يكون من تدمير في إسرائيل يراه وبكاءهم كما رأى المسلمين بكوا من أفعال اليهود، هل يجوز له أن ينظر إلى هذه الصور فقط عند الأخبار إلى الدمار الذي يصيب هؤلاء أم لا؟
أقول بارك الله فيك، أنا لا مانع عندي من الاطلاع على ما يجوز الاطلاع عليه في التلفاز، لكن بشرط أن لا يكون ذلك وسيلة لإدخال التلفاز إلى الدار. أظن هذا يكفيك من الجواب.
نحن نسأل على النظر على هذه الأمور فقط.
هو هذا. إذا أخذت الجواب وافيا كافيا.
نعم بارك الله فيك. عمل اللجان في المسجد الآن، يعملون اللجان للدفاع المدني، يعني متوقعين الناس الآن أن يصير هجوم من إسرائيل على الأردن واحتلال وكذا، فعمل لجان تبرع الدم، وجود صيدلية وإسعافات أولية. فبالنسبة للطلبوا مني في المسجد طبعا الشباب نقوم بهذه الأمور، ودكتور يكون موجود إذا صار، فما أجبتهم حتى نأخذ الجواب ونكون نعمل عن علم.
بارك الله فيك.
نعم.
ومثلك يستفاد من علمه.
بارك الله فيك.
وبعلمه. أنا أقول هذا أمر جائز بل لابد منه، وخير المواطن للقيام بمثله يرحمك الله هي المساجد. ولكن كما تعلم للمساجد حرمة في الشرع، فلا يجوز فيها الغوغاء والضوضاء والصياح، والناس اليوم مع الأسف يعني ما في عندهم تربية إسلامية، تجدهم يتحدثون في المسجد وكما لو كانوا في قهوة أو في نادي من النوادي. فإذا رعيت هذه الآداب اللائقة والخاصة بالمساجد وخصصت لمثل هذه المصالح العامة للمسلمين، فهو كما نحن نرفع رأسنا بصفتنا مسلمين، ولا أقول كما يقول الآخرون كمسلمين، نرفع رأسنا حينما نقول أن المسجد ليس فقط للعبادة بل لطلب العلم ولتنظيم الجيوش وتوزيعها وإدارتها وإلى آخره. وهذه الأمور التي أنت تحدثت عنها هي من المقدمات لمثل هذه الأمور الهامة في الإسلام. فالجواب يجوز مع الشرط السابق وهي مراعاة الآداب اللائقة بالمساجد.
مثل المسجد عندنا في طابق أرضي يعني يشتغل هذه الأمور، مش المسجد نفسه طابق أرضي
يعني جائز. يعني مش مهم، أنا بتكلم نعم. كلام عام أولا نعم. فقد يكون هناك مسجد نعم. ليس هناك طابق أرضي
نعم.
ولا سماوي، وإنما هو مسجد فأنا بتكلم كلام عام
يعني
أولا اسمح لي أولا ثانيا هذا الطابق الأرضي إما أن يكون في حكم مسجد أو ليس في حكم مسجد، وبمعنى آخر إما أن يكون داخل في حدود المسجد أو خارجا عنه. فإذا كان داخل المسجد فالكلام ما سمعته، وإن كان خارج المسجد فأي مكان حينئذ لا يشترط فيه مثل هذه الآداب. وفيكم بارك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
الإخوة كانوا يبحثون في أحاديث الفتن، فيعني السؤال المطروح الآن في ظل الأوضاع الحالية أنه بعض الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث يعني بدأت تظهر دلائلها ويعني يصدقها الواقع، مثل حديث تغزوكم بنو الأصفر، ومثل اقتراب المعركة مع اليهود وبدأ تجمع اليهود في فلسطين. ففي ظل الأحاديث التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المعركة في النهاية ستكون مع اليهود، يعني من خلال فهمكم لفقه الحديث ماذا ترون؟
على كل حال بيقول عن نبي الشام في مثل المناسبة اجت على رجليها، يعني حديث الفتن يعني الله بعث لك يا مناسبة طيبة أن تدخل في هذا السؤال. أولا يا أخي الأحاديث التي أشرت إليها ليس فيها شيء مما تظنون إطلاقا، لأنه من أشهر الأحاديث التي أثيرت بها المناسبة ستصالحون الروم، أليس كذلك؟ الحديث يقول ستصالحون الروم، لمن الخطاب؟ فهل المسلمون الآن صالح الروم؟ أمر عجيب جدا، علماء أفاضل يتورطون فيفسرون أحاديث على عكس دلالتها الصريحة. الآن مع الأسف الله أكبر شيء مزعج جدا جدا، يعني من آثار الفتن القائم الآن ليس هو القتال بين شعبين مسلمين، وإنما هو اضطراب أفكار علماء المسلمين في شتى أقطار الأرض بسبب هذه الفتنة، وهذا هو المثال الآن بين يديك. ستصالحون الروم، لما أوجه لك السؤال ما أتعبتني جزاك الله خير مثل هذا الرجل، قلت للمسلمين طيب فهل المسلمون صالح الروم؟ الجواب أرجو أن يكون أيضا ما في صلح بين المسلمين وبين الكفار. ثم لو كان في صلح بين المسلمين وبين الكفار ما هي شروط هذا الصلح؟ هل يجوز في الإسلام مصالحة المسلمين لأعداء الدين مع إصرارهم على احتلال أراضي المسلمين وإذلالهم؟ إن كان وقع صلح فهذا صلح غير جائز، لكن نحن نقول جذريا لا صلح اليوم كأمر واقع بين المسلمين وبين الكفار، وإنما هناك في الواقع شيء خطير جدا جدا، وهو عكس الصلح الذي كان يقع بين المسلمين وبين الكافرين. والحقيقة وأنا أبحث عن ذاك الحديث في آخر الجزء الأول من تاريخ ابن عساكر المطبوع ما تملك نفسي بكيت. السبب بتشوف عزة المسلمين مع الروم اللي كانوا أضعاف مضاعفة، فالله نصرهم ووضعوا شروط. لو بتقرأ الشروط الآن بتقول شروط تفرضها أمريكا على المسلمين. يعني مثلا يجب على الكفار أنه يدفعوا كل سنة كذا وكذا، وإذا دخل مسلم في أرضهم لازم يقروه، يعني يضيفوه ويفتحوا أبواب البيوت تبعهم على أقل 3 أيام وإلى آخره. الآن السعودية هي التي تدفع إعالة المحاربين للمسلمين والمعادين للدين. فما أدري كيف يقال أنه الحديث الآن يطبق، ستصالحون الروم وليس هناك مصالحة بين المسلمين وبين الروم. هذا الخطاب كما هو واضح جدا فهو خطاب للمسلمين جميعا، ولا يصور مثل هذا الخطاب إلا إذا كان هناك جامعة تجمع المسلمين وليس دول مدري كم دولة بيعدوا اليوم 30-40 دولة مسلمة، وكل دولة لها سياستها وارتباطات مع دول أجنبية تختلف عن ارتباطات دول أخرى مع دول أجنبية أخرى إلى آخره. فينبغي أن نفهم من هذا الحديث ستصالحون الروم، أنتم معشر المسلمين يكون لكم كيان، يكون لكم دولة، هذه الدولة تتولى مصالحة الروم، وهذا حكم شرعي يتولاه المسلمون لمصلحتهم الدينية والإسلامية. الآن كما ترى الشعوب مثل ما هذه المرة المسكينة سألت، الرجال ضايع اليوم فضل عن النساء في خضم الفتنة هذه، ناس معهدون وناس معهدون، والحق ليس لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إذن هذا حديث لسنا بحاجة إلى أن نكمل أو نتم الكلام حوله، لأنه كما يقولون مبين المكتوب من عنوانه، أول كلمة ستصالحون الروم تبطل ادعاء أن هذا الحديث له علاقة بالواقع اليوم. فأقول ما في حاجة نتعمق في الحديث اللي فيه أن أحد الكفار الصليبيين يقول غلب الصليب. طيب، فتأخذ الغيرة مسلما فيقتل هذا الصليبي، فيقوم بقى تقع الواقعة بين المسلمين وبين الصليبيين. هل تظنون أن هذه الواقعة تقع من الشعب السعودي مع الأسف ولا مؤاخذة الذي ما استطاع أن يقف أمام حكم البعث الذي لا يمثل الشعب العراقي وإنما يمثل نفسه كالشعب السوري، لا يمثله حكم البعث أبدا. ما استطاع الحكومة السعودية أن تقف أمام الحاكم البعثي هذا، فاستعان بالكفار وأحلهم الديار، ثم جعل الأمر لهم الكفار، وهذا أعلن رسميا في الإذاعات ولابد أنكم سمعتم. ولذلك فما تتصرف أو ما يتصرف هؤلاء الذين يسمون بالحلفاء، ويكفي ذلا للمسلمين الذين انضموا إلى هؤلاء الكفار أن يشملهم اسم الحلفاء. وأنتم أظنكم تعلمون قوله عليه السلام: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فكيف حلف مع الكفار أعداء الإسلام؟ المهم ما استطاعوا أن يقفوا أمام حزب البعث الكافر، فاستعانوا ليس بالكافر وإنما بالكفار كلهم، وعلى رأسهم أكفر الكفار وأعدى أعداء المسلمين وهم البريطان والأمريكان، هل هن أصل المصيبة التي حلت بالديار الفلسطينية. ثم نسمع علنا بوش هذا الخبيث يعلن ما في ارتباط بين حل قضية فلسطين والخليج، إعلام الكفر تماما. ثم لا يزال المسلمون الذين رضوا لأنفسهم أن يكونوا حلفاء للكفار هم ضالعون معهم في الفتنة. الشاهد أنا تساءلت، هل نتصور أن يقوم مسلم فيغار لدينه ويقتل واحد من هؤلاء الصليبيين فيقع النبوءة التي جاء ذكرها في هذا الحديث؟ هذا أبعد ما يكون. مع الأسف الشديد لما ما سمعنا إطلاقا أن الكفار يقومون بالاحتفال بدين من أديانهم في أرض الجزيرة العربية الدهر كله. ثم ما رأينا على قلة ما يتسنى لي أن أرى التلفاز، مع أن القلة هذه رأيت رايتين مرفوعتين تجاههما أحدهما تجاه الأخرى، راية لا إله إلا الله وبجانبها راية الصليب. وين هذا؟ في أرض العروبة كما يقولون العرب اليوم، ونحن ما نقولها إنما نقولها في عقر دار الإسلام. فهذه مصيبة فظيعة وفظيعة جدا. فحينما نرى هذه المظاهر ونرى هذا الظل الرابض عليهم، ما نتخيل أبدا أن يغار مسلم ثم تقع الواقعة بين مين؟ بين الصليبيين وبين المسلمين. لماذا؟ لأن السعوديين مع الأسف الشديد، وما كنا نحلم في المنام أن نرى هذه الفتنة، لأنهم حينما لم يستطيعوا أن يجابه العدوان العراقي الذي اعتدى على الكويت فخشوا أن يسري عدواه إلى السعودية، ما استطاعوا أن يقفوا على الأقل وجها لوجه، فاستغاثوا بالنصارى وبالكفار. هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يقفوا أمام البعث العراقي، هل يستطيعون أن يقاتلوا بريطانيا وأمريكا وقد احتلوا ديارهم؟ هذا أمر مستحيل، إلا أن يشاء الله، والله على كل شيء قدير. المهم أنا أشعر بأني استطردت كثيرا، ولكنها نفثة مصدور. نعم. فما هو الحديث الثاني الذي ظننت بأنه يطابق الواقع؟
هذا يعني جاء فيه
بالنسبة للحديث الأول، هو حديث صحيح، أخونا ضربه مثالا على أساس أنه ضعيف وافق الواقع.
لا أنا ما سمعت، ما سمعت كلمة ضعيف. لا نعم. طيب الحديث الثاني الذي أشرت إليه،
تغزوكم بنو الأصفر،
أيوة،
تحت 80 راية، تحت 80 راية، على كل راية 12,000.
طيب نفس الجواب أخي، خطاب لمن؟
للمسلمين.
للمسلمين، أي حينما يكون المسلمون أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل. الآن الكفار يغزون طائفة من المسلمين، ثم الكفار، أرجو أن لا تغلب علينا العواطف، فأنا أعلنت أنني لست لا مع العراقيين ولا مع السعوديين، وإنما كما سمعتم الحديث كونوا أحلاس بيوتكم، بل أنا قلت، وهذا فيه شريط أو أكثر من شريط، إن من سيئات صدام سيئت السعودية حينما استجبت كفار إلى ديارها، ولولا اعتداء صدام على الكويت ما كانت هذه فتنة إطلاقا. فهو يحمل الوزر الأكبر لهذه الفتنة، لأنه البادي كما يقال أظلم. لكن أنا لا أريد أن نقول أن الكفار اعتدوا فقط على من؟ على العراق، وإنما هذه الحقيقة غفلة من غفلات المسلمين العجيبة. قبل قدومكم بنحو نصف ساعة جاءني سؤال معتاد من الجزائر، فجاءني رأسا بالسؤال، ما أفسح لي مجالا لنقول ما هو سؤالك. قال: هل يجوز الجهاد الآن؟ قلت: نعم، في أفغانستان. الشاهد من حكايتي لهذا الجواب أنه أفغانستان مضى عليها 10 سنين، ليش الشعوب المسلمة ما تحركت؟ وقلت أنا في شريط من الأشرطة، لماذا السعودية ما استعانت بالكفار إذا كانت الاستعانة بالكفار ضرورة كما يقولون؟ هل هذه الضرورة خاصة بالأرض السعودية فقط، أم نحن حينما نحاضر الناس ونثير عواطف الشباب نقول الأرض الإسلامية أرض واحدة، ولو أوذي بلد في الشرق أو في الغرب إسلامي فيجب على المسلمين كلهم أن ينفروا كافة كما جاء في القرآن الكريم؟ إذن لماذا هذا التفريق؟ لمجرد أن خشيت دولة ما أن يعتدى عليها ما ثارت لتدافع عن أرضها، ليتها فعلت ذلك، وإنما ثارت لتخالف قوله عليه السلام الذي جعله شرعا أبديا حين قال: إنا لن نستعين بمشرك. إنا لن للتأبيد. وبتعرفوا يمكن أنتوا لما شفتوا الخلاف بين أهل السنة في رؤية الله عز وجل في الآخرة وبين المعتزلة، احتجت المعتزلة بقوله تعالى لموسى حينما قال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. المعتزلة تمسكوا بهذا النفي وقالوا هذا نفي للتأبيد. ما استطاع أهل السنة أن يردوا عليهم: لا، ليست للتأبيد، لكن قالوا وقولهم الحق، هذا بالنسبة للدنيا، لأن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. فلن تراني يعني في الدنيا، فلا منافاة حينئذ بين هذا النفي الذي هو للتأبيد وبين مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث المتواترة في أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة كما قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. الشاهد خالفوا هذا الحكم الشرعي الأبدي: لن أستعين بمشرك، ليتهم استعانوا ببعض المشركين الذين قد يمكن أن يكونوا بالتعبير السوري تحت باط السعوديين. تفهمون المقصود من هذا الكلام المجازي؟ لكن لا، استعانوا بالكفار الذين تكون لهم الكلمة العليا، وكلمة المسلمين هي السفلى مع الأسف الشديد. استجازوا ذلك للضرورة. لا أريد أن أبعد كثيرا أيضا عما كنت في صدده، لماذا ما استعانوا بهؤلاء الكفار إذا كانت الضرورة تجيز الاستعانة بهم حينما ظل أخواننا المجاهدون الأفغانيون 10 سنوات يقاتلون الروس وأذنابهم؟ الجواب: تلك ليست أرضنا، لم نهاجم في أرضنا، وإنما لما قرب الخطر من أرضنا حينئذ استجزنا مخالفة حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الجواب عن الحديث الثاني هو نفس الجواب عن الحديث الأول، يعني الغزو المعني في الحديث هو الصلح المعني في الحديث الأول. فغزو المسلمين حينما يكون لهم صولة ودولة، أما الآن فكما نرى مع الأسف فرق متشاكسة متعادية، ولا يمكن أن نتصور عداء أشد من هذا الواقع اليوم. والواقع لسنا بحاجة إلى حكايته بقدر ما نحن بحاجة إلى أن نحكي الأفكار الإسلامية التي غابت عن أذهان كثير من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم. لعل في هذا جوابا عما سألت.
نعم شيخ، كأني أفهم من شرحكم الأحاديث أنه يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين عندما تكون لهم دولة وجماعة وإمام.
نعم
كذلك؟
هو كذلك، ويؤيد ذلك حديث حذيفة الذي قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن أقع فيه. جاء في السؤال الأخير إلزم جماعة المسلمين، قال فإذا لم يكن، عليكم السلام، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي فهمته عني ومني هو كذلك. فماذا عندك؟
الحرب الآن كما هي واضحة على الواقع الأرض أنها بين الصليبية والإسلام، أو بين الصليبيين والمسلمين، فهل ممكن أن نقول أن صدام يعني صادق في إعلانه الإسلام؟ نحكم بالواقع
هذا بحثناه مرارا. نحن
أو عفوا
نحن لا نستطيع أن نحكم بأن إنسان انقضى سنين طويلة حزب كافر لمجرد أن يعلن أنه يتبنى الجهاد مثلا، لا نستطيع أن نؤمن بهذا الإعلان إلا أن نرى الواقع يؤكده. ونحن ما رأينا شيئا من هذا الواقع مع الأسف الشديد تغير إطلاقا، ولا تزال القرارات تصدر بحزب البعث العراقي، يعني ممهورا مختوما بحزب البعث. فنحن نرجو أن يكون هذا الإعلان أن يكون صحيحا خارجا من الجنان وليس فقط من اللسان، لكن نريد أن نرى ما يصدق هذا الذي خرج من اللسان.
وممكن أن نقول أن صدام كما يعني أنه رجل فاجر وأن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر؟
هذا ممكن، لكن هذا بدنا نشوف هل راح يصير الدمار للمسلمين ولا النصر لهم.
بما أنها حرب ضد الصليبية،
لأن الواقع النذر خطيرة وخطيرة جدا. ولا تنسوا يا إخواننا المسلمين قول رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم. فما لم يجمع المسلمون أن ينصروا الله عز وجل برجوعهم إلى ربهم، الآن ما تغير أي شيء في أي بلد أو دولة إسلامية إطلاقا. كان المفروض مثلا كما كنا نظن من قبل أن السعودية تكون هي قدوة العالم الإسلامي، لأنها كانت ولا تزال تعلن الحكم بالإسلام. لكن كما قلنا عن صدام الآن، ما نستطيع نحن نفرق بين إنسان وإنسان، بين ملك وبين رئيس، مجرد كلام لا يتأيد بالواقع. فهي الفتنة العمياء البكماء الصماء وقعت بين المسلمين، ما رأينا في أي بلد إسلامي حتى السعودية تغير فيها شيء إطلاقا، فلا تزال البنوك الربوية قائمة ولا تزال المنكرات ظاهرة، وبعض الإخوان الطيبين هناك لابد سمعتم الأشرطة كأخونا من حوالي سفر الحوالي وغيره مما بلغنا أن ربما يكون بعض مسجونين، وما ندري هذه الأخبار صحيحة ولا لا. المهم ما تغير أي شيء من أي دولة من الدول المتقاتلة، ما تغير حتى نقول والله ربنا راح ينصر هذول، لأنهم نصروا رب العالمين بالرجوع إلى دينه تبارك وتعالى. هذا ما عندي.
شيخ، ما أنا حرب ضد الصليبية وهي العدو الأكبر للإسلام، وقد يشترك فيها اليهودية، وهذا احتمال كبير يعني، وهما الأكبر أعداء هذا الدين. يعني كل المسلمين يعني يودون أن تقهر هذه القوة، فيكون يعني ولاؤنا لضرب اليهود وأمريكا، فننخرط.
يكون ولاؤنا لضرب كل من الكفر.
إذا نتفق مع صدام في نقطة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، بالنسبة للموقف الذي اتخذه البعض يعني من تأييد العراق في ضرب إسرائيل وأمريكا، ونفس الوقت عدم تأييد العراق كنظام بعثي وعدم تأييد كصدام، هل هذا موقف صحيح؟ لأن جميع المسلمين ينتظرون الضربة لأمريكا واليهود وقد ضربت.
الضرب من قبل العراق لليهود وأمريكا
تأييد هذه الضربة، أو تأييد نحن معهم في هذا ولسنا معهم في نظامهم يعني وحزبهم، حزب بعث.
كيف قلت؟ ولكن معهم في حزبهم ولا لسنا معهم؟
لسنا معهم.
لسنا معهم.
يعني معهم في ضربهم ولسنا معهم في حزبهم.
إيه؟ وهذا هو الموقف الواجب. شو سؤالك إذن؟
هل هذا موقف صحيح؟
أنا أجبتك. صحيح. هذا هو الموقف الواجب.
طيب. فهمت.
غيره؟
إذا دخلت إسرائيل هل يجب على كل مسلم؟
كل مسلم يستطيع حمل السلاح يجب أن يجابههم.
نعم. كل مسلم.
أي نعم.
تنطبق شيخنا عليه حديث اللي عنده أم لوحدها وهو معيل عليها.
أي نعم. هنا لا يشترط الإذن.
طيب هنا شيخي، لا يشترط يكون هذا المسلم يعني متعلم القتال ولا أي قادر على حمل السلاح، سواء
كالذي هجم في عقر داره يجب أن يكون متعلما القتال.
لا يجب، لكن شيخي إحنا الواقع نبشير إنه ما فيها ما في القيام بهذا الواجب.
الذي يهاجم في عقر داره يجب أن يكون متعلما؟
لا يجب، يعني قد ما يستطيع.
وهكذا الجواب، قد ما يستطيع، لأن الدار بين تكون دارك خاصة وداري خاصة والدور خاصة، أصبحت الدور كلها دار. خلصوا الجماعة حتى نختم الجلسة. خلص.